أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. من الأبواب التي جاءت في كلام العرب منصوبة باب التمييز، والتمييز إنما سمي تمييزا لكونه رافعا للإبهام الواقع في الاسم الذي قبله، فيكون ذلك التمييز مفسرا للإبهام في الاسم الذي قبله. ولذلك سمي تارة في كلام النحاة تمييزا، وتارة ثانية سمي مفسرا. وحيث إن المفسر عين المفسر، وإنما يفترقان إجمالا وتفصيلا، فقد ظهر أن مميز الذات يجب أن يكون ذاتا مثلها، فلا يميز لا تميز الذات بحدث، لأن الحدث مغاير سنخا وحقيقة للذات، والمتغايران لا يفسر أحدهما الآخر، لأن المميز أو المفسر مرادف للمميز والمفسر. غاية الأمر أن هناك فرقا إجماليا، أو هناك فرقا بينهما بالإجمال والتفصيل. ولذلك الشرط في التمييز أن يكون جامدا، لأن التمييز إنما يؤتى به لكي يرفع الإبهام عن الذات، لا عن الوصف اللاحق له. أو فقل إن الإبهام الذي ينشأ في الذات تارة يكون ناشئا من نفس الذات بما هي هي، وتارة يكون ناشئا من الإبهام في الوصف العارض على الذات. مثال الأول كقولك رأيت 20، ولفظ 20 بنفسه، هذه 20 التي اشتريتها، هناك إبهام في نفس نوعها وذاتها، إذ لا يعلم أن 20 التي اشتريت هل كانت 20 كتابا أو كانت 20 قلما أو غير ذلك. فهنا نشأ الإبهام من نفس خفاء الذات، من نفس خفاء النوع. وتارة ثانية يكون هناك إبهام في الذات لكنه ليس نابعا من الذات نفسها، وإنما يكون هذا الإبهام حاصلا من إبهام الوصف العارض على الذات، كما تقول جاء زيد راكبا، فإنه لا إبهام ولا إجمال في زيد لكونه جزئيا متشخصا في الخارج، فهو معلوم للمخاطب وللمتكلم. غير أن المجيء الذي اتصف به زيد مبهم لجهة كونه على نحو الركوب أو على نحو المشي. فيصح أن يقال إن لنا إبهاما في أن زيدا هل كان مجيئه على نحو الركوب أو كان على نحو المشي، فهو إبهام يلحق الذات غير أنه لا لذاتها، يلحق الذات بسبب إبهام الوصف العارض عليها. ولذلك فما يحتاج إليه في المقام تارة يكون أمرا يميز لنا هذه الهيئة يرفع لنا الإبهام في الوصف، هذا الذي نسميه حالا لأنه يبين الحالة، أي يرفع الإبهام ولكن عن الوصف العارض عن الهيئة. وتارة ثانية نحتاج إلى مميز يرفع الإبهام عن نفس الذات، فالتمييز ليس هو كل اسم جيء به لرفع الإبهام، لا، فإن الحالة يؤتى بها لرفع الإبهام أيضا، وإنما التمييز هو الاسم الذي يؤتى به لرفع الإبهام عن الذات نفسها، فهو مفسر للذات ومبين لنوعها وحقيقتها. ولأنه مفسر للذات، والمفسر عين المفسر، وجب أن يكون ذلك التمييز ذاتا أيضا. وما يدل على الذات وحدها دون الحدث إنما هو الجامد، فكان هذا هو الفارق الأول بين الحال وبين التمييز. التمييز يكون مشتقا وقد عرفنا السبب في ذلك، والتمييز يكون جامدا وقد عرفنا سببه كذلك. فقد ظهر إلى الآن فارقان حقيقيان بين التمييز والحال. الأول أن التمييز يرفع الإبهام في الوصف، أن الحال عفواً يرفع الإبهام في الوصف، والتمييز يرفع الإبهام في الذات، ويترتب على، يعني هذا هو الفارق الجوهري بين الحال وبين التمييز، ويترتب على هذين الفارقين فارق لفظي، وهو أن الحال يكون مشتقا وأن التمييز يكون جامدا. يوجد أيضا جملة من الفوارق بين التمييز وبين الحال، والحاصل أن الفوارق سبعة كما قيل. الفارق الثالث أن الحال يأتي مفردا ويأتي جملة وشبه جملة، وهذا بخلاف التمييز فإنه لا يكون إلا كلمة واحدة مفرد. والسبب في ذلك أن التمييز مفسر للذات، والمفسر عين المفسر، فلا بد أن يكون التمييز ذاتا، والجملة لا تكون ذاتا. ليش؟ لأن كل جملة فهي مركبة من مسند ومسند إليه ونسبة بين المسند والمسند إليه. فلما كانت الجملة مما تشتمل على النسبة، والنسبة عرض وليست ذاتا، فلا يمكن أن تكون الجملة قائمة مقام الذات، لأن النتيجة دائما تتبع أخس المقدمات. وكذلك الكلام في الظرف وفي الجار والمجرور، لأن الظرف والجار والمجرور دائما متعلقان بعامل محذوف استقر أو مستقر، فهما في قوة الجملة. وهذا بخلاف الحال، فإن الحال مشتقة ووصف، وما يكون كذلك يمكن أن يتأدى بالجملة، لأن الجملة لاشتمالها على نسبة صار لها جنبة عرضية، فصارت معنى وصفة إلى آخره. هذا هو الفارق الثالث. الفارق الرابع أن الحال يجوز أن تتعدد ولا يجوز في التمييز أن يتعدد، فيجوز لصاحب الحال أن يكون له أحوال متعددة مجتمعة في وقت واحد، كما تقول جاء زيد ضاحكا راكبا، وهذا بخلاف التمييز، فلا يتعدد التمييز بل يكون واحدا. والسبب في ذلك أيضا واضح، لأن الحال لما كانت مبينة للوصف وكانت الذات الواحدة مما يصح أن تجتمع عليها أوصاف متعددة، فلربما كانت هذه الأوصاف المتعددة مما وقع فيها الإبهام كلها، مما وقع فيها كلها الإبهام يعني جيد، فيؤتى بأحوال متعددة، وهذا بخلاف الذات، فإن الذات لا تتعدد، بل الذات ما دامت ذاتا فهي واحدة، فما يفسر الإبهام في هذه الذات سوف يكون واحد. أو فقل لو جاء بتمييز أول فلا يخطئ، إما أن يكون هذا التمييز الأول رافعا للإبهام في هذه الذات ومفسرا لها أو لا، فإن لم يكن مفسرا لم يكن تمييزا، وإن كان مفسرا لها فلا تصل النوبة إلى المميز الثاني، إذ العبرة من المجيء بالتمييز رفع الإبهام، فلا بد من فرض الإبهام حاصلا في رتبة سابقة. هذا كان الفارق الرابع، ربما لا أعرف جيد. الفارق الخامس أن الحال تكون مبينة أي رافعة للإبهام في الوصف، وتكون مؤكدة كما عرفنا، والتمييز لا يكون مؤكدا ولا لم يكن تمييزا. وهذا الفارق فيه نظر، هو الحال عندما تكون مؤكدة لا تكون حالا جيد، وقد عرفنا أن الحال المؤكدة مرجعها إلى الحال المبينة، ولذلك فهذا الفارق يجب أو الأولى إلغاؤه. جيد، الفارق السادس أن التمييز والحال وإن اشتركا في كونهما فضلة، بمعنى ما معنى الفضلة؟ ما ليس ركنا أساسيا في الكلام، يعني ليس هو المسند أو المسند إليه المقصودين في الكلام، وإن اشتركا في الفضل بهذا المعنى ولكن يختلفان في أن التمييز فضلة بالمعنى الآخر دون الحال، ذلك أننا قد عرفنا أن للفضلة معاني متعددة، منها الفضلة بمعنى ما لا يكون ركنا أساسيا في الكلام وهذا تقدم، ومنها أن الفضلة ما يصح الاستغناء عنه بحيث لا يكون لها معنى أساسيا، لا يكون لها معنى أساسي في الكلام، فدخوله وخروجه واحد، وإنما يؤتى به لمزيد إيضاح. أما الحال فهي فضلة بالمعنى الأول وليست فضلة بالمعنى الثاني، كما في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. وأما التمييز فهو فضلة بالمعنيين. أما المعنى الأول فواضح، وأما الثاني فلأننا قد فرضنا أن التمييز عين المميز، فلا يكون الباعث على الإتيان بهذا التمييز إلا مزيد توضيح في الكلام. فليس في التمييز أي فائدة تأسيسية زائدة على ما تقدم، ولذلك قيل إنه يستغنى عنه. التفت، لا أن دخوله كخروجه في الكلام. أصلا في اللغة العربية حقيقة لا يوجد لفظ يكون دخوله وخروجه سواء، وإلا لم يكن الواضع حكيما. إذا كان هذا اللفظ مما لا يفترق وجوده وعدمه، فلأي حاجة قد وضعه الواضع؟ الآن عندما نقول هذا اللفظ مما يستغنى عنه، لا نريد من ذلك أن المتكلم سواء ذكره أو لم يذكره فالأمر واحد. هذا يلزم عبثية الواضع وعبثية المستعمل أيضا، فلا يوجد عندنا لفظ مستغنى عنه بهذا المعنى. ثم هو معنى الاستغناء؟ قال المراد من كونه يستغنى عنه أن حذفه في الكلام لا يؤدي إلى الإخلال بمراد المتكلم، وإن كان ذكره يساعد على بيان مراده. اللفظ الذي يكون دخوله وخروجه سواء، هذا اللفظ هو الذي إذا ذكره المتكلم لم يستفد شيئا، وإذا حذفه لم يختل مراده. واضح؟ ولكن ما يستغنى عنه ها هنا هو اللفظ الذي إذا حذفه المتكلم لم يخل بمراده، ولكنه إذا ذكره كان موضحا لمراده، فله فائدة وليس دخوله كخروجه. لوضوح أن كون المسند إليه مما يرتفع عنه الإبهام أوضح، وفي بيان المعنى. على كل حال الفارق الأخير السابع، الفارق السابع أن الحال يجوز أن تتقدم على صاحب الحال، ولا يجوز للتمييز أن يتقدم على المميز. أما جواز تقدم الحال على صاحبها فلما عرفنا في باب الحال من أن الحال وصف وخبر في المعنى لصاحب الحال، فإن الركوب في قولنا جاء زيد راكبا وصف لزيد، فهو في المعنى إخبار عن زيد بالركوب. فكما جاز تقدم الخبر على المبتدأ، كذلك يجوز تقدم الحال التي هي خبر في المعنى على صاحب الحال الذي هو مبتدأ في المعنى، وهذا بخلاف التمييز. وذلك لأن تقديم التمييز على المميز يوجب إلغاء كونه تمييزاً، بل ينقلب وينرد إلى حقيقته فينقلب فاعلا أو مفعولا. وذلك لأن كل تمييز فهو في المعنى إما فاعل وإما مفعول، ولكنهم قصدوا إلى اتباع سياسة التفصيل بعد الإجمال لما فيها من فائدة بلاغية ذكرناها مرارا. قلنا عندما يذكر المتكلم الشيء مبهما فإن المخاطبة تشتاق نفسه لمعرفة هذا المسند إليه، واضح؟ فيصبح طالبا لرفع الإبهام، فيؤتى له بعد ذلك بالشيء مفصلا ليكون ذلك المفصل آتيا بعد الطلب، والآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. فكل تمييز هو في الحقيقة فاعل أو مفعول به بحسب الأصل، ولكن قد تعلق غرضهم في بعض الأحيان إلى اتباع سياسة الإجمال والتفصيل، فكان أن أخروا ذكر الفاعل وذكر المفعول الحقيقي وقدموا عليهما شيء يوحي بهما ويمهد لهما فيما بعد، كما تقول طاب زيد نفسا. شوف طاب زيد نفسا، فإن أصل هذه الجملة في الحقيقة طابت نفس زيد، التفت لأن الذي طاب هو ليس زيد وإنما نفس زيد هي التي طابت. أو عندما تقول مثلا تصبب الرأس عرقا، الآن فاعل التصبب حقيقة هو العرق والماء، التصبب من صفات السائل، جيد؟ عندما تقول اشتعل الرأس شيبا، الذي اشتعل هو الشيب، فنجد أن التمييز في هذه الجمل الثلاث كان فاعلا بحسب هو الفاعل الحقيقي في المعنى، ولكن في بعض الأحيان لا يريد المتكلم أن يأتي على ذكر الفاعل مباشرة ومن أول الأمر، وإنما يقصد إلى المجيء بالفاعل مبهما حتى إذا اشتاقت نفس المخاطب إلى التفصيل فصار كالطالب لمعرفة التفصيل جيء له بعد ذلك به مفصلا ليكون التفصيل بعد الإجمال أعز من المنساق بلا تعب. فيقال طاب زيد نفسا، شوف زيد ونفس زيد هما شيء واحد في الحقيقة، غير أن التعبير بزيد تعبير موهم، إذ لا يعلم أن الذي طاب هل هو زيد بكله وكلكله، طاب بدنه ونفسه وريحه إلى آخره، أو طاب ذكره، أو أن الذي طاب منه هو خصوص نفسه. الآن عندما تقول اشتعل الرأس شيبا، دعك من هذا المثال سنأتي على شرحي، أنا بجد فارق في المسألة، واضح؟ إذن على كل حال فالتمييز الغرض الأساسي أو التمييز إنما كان تمييزا، جيد، لأنه قد خرج على سياسة الإجمال والتفصيل، فقد ظهر أن التمييز كان متقدما بحسب الأصل وإنما أخر لغرض التفصيل والإجمال. فلو قدم التمييز على المميز لانتقض ذلك الغرض الذي لأجله جعلناه تمييزا فيرد إلى أصله. فلو قيل طابت نفس زيد بتقديم وتأخير لفسد ولانتقض ولانتفى ذلك الغرض الذي لأجله اتبعنا سياسة الإجمال والتفصيل أو الذي لأجله جعلنا التمييز تمييزا. فينقلب ويرد إلى أصله فيرجع إلى كونه فاعلا أو مفعولا. إذا اتضح ذلك فإن التمييز على نحوين. قال هو إما تمييز مفسر للذات، وإما هو مفسر للنسبة، لأن هذا خلاف كل ما تقدم، صحيح؟ قالوا إما هو مفسر لمفرد، وإما هو مفسر لنسبة. أما المفسر للمفرد للذات فقولنا طاب زيد نفسه، وهذا واضح لأن الإبهام التفت ليس في الطيب، في معنى الطيب، ولا في نسبة الطيب إلى زيد. الإبهام إنما هو في هذه الذات التي حصل لها الطيب، وليست هذه الذات إلا نفس زيد. ولكن عندما نقول تصبب الرأس عرقا، أما معنى التصبب التفت، أما معنى التصبب نفس التصبب اللي هو عبارة عن تحرك السائل من أعلى إلى أسفل مثلا، فلا إبهام فيه. وأما معنى الرأس تصبب الرأس فأيضا لا إبهام في معنى الرأس، فلا يحتاج لا المسند ولا المسند إليه إلى رأي مفسر ها هنا، إذ لا إبهام في معناهما. قالوا وإنما الإبهام في نسبة هذا التصبب إلى الرأس، فإن نسبة التصبب إلى الرأس مبهمة لجهة أن السائل الذي صدر من الرأس أو نزل من أعلى الرأس إلى أسفله فنسب التصبب إليه، هل كان هذا السائل ماء أو كان عرقا؟ فهو مفسر للنسبة لا للذات. والآن عندما تقول اشتعل الرأس شيبا، معنى الاشتعال واضح لا يحتاج إلى توضيح، ومعنى الرأس واضح، ولا يريد أصلا المتكلم الإبهام من هذه الجهة، وإنما الإبهام في نسبة الاشتعال إلى الرأس. يعني أن الاشتعال عندما نسب إلى الرأس، هل نسب إليه بسبب أنه قد شاب الرأس، أو بأنه قد حصل حريق في شعر ذلك الرأس مثلا وغير ذلك؟ فالإبهام إنما هو في نسبة العامل إلى معموله، لا وليس إبهاما في الذات. التفت الآن، عندما تقول اشتعل الرأس شيبا، لا يوجد إبهام في اشتعل، معنى الاشتعال واضح ومعنى الرأس واضح، وإنما الإبهام في نسبة هذا العامل إلى ذلك المعمول. التصبب عندما نسب إلى الرأس، هل هو بسبب أن السائل الذي كان متساقطا من أعلى إلى أسفل كان عرقا أو كان ماء؟ فهناك إبهام في سبب هذه النسبة، فرفع الإبهام بقوله عرقا أو ماء. وهذا بخلاف ما إذا قلنا اشتريت 20 كتابا، لأن الإبهام في نفس معنى العشرين، هذه العشرين على أي مصادق قد طبقت على 20 كتابا أو على 20 قلما أو غير ذلك، فهذا إبهام في نفس الذات. وكذا قولنا طاب زيد نفسا. وحينئذ نرجع إلى ذلك التساؤل أننا قد جعلنا التمييز مفسرا للذات، ثم بعد ذلك قسمتم التمييز الذي هو مفسر للذات إلى مفسر لمفرد ومفسر لنسبة، والنسبة ليست ذاتا، فصار الشيء منقسما إلى نفسه وإلى غيره. ولذلك عدل بعض أئمة النحو عن هذا التقسيم إلى تقسيم آخر، وهو أن التمييز إما هو تمييز لمفرد مذكور، وإما هو تمييز لمفرد محذوف متضمن في الكلام. أما تمييز المفرد المذكور فهو تمييز المفرد الذي تحدثنا عنه هنا، اشتريت 20 كتابا وطاب زيد نفسه. وأما تمييز المفرد المحذوف المتضمن والمدلول عليه في سياق الكلام فمثل قولنا تصبب زيد عرقا. شوف الآن التصبب من الأفعال المتعدية أو اللازمة؟
لازم.
تصبب الرأس،
تصبب
الماء. جيد، شوف قال تصبب زيد عرقا. التصبب وإن كان لازما ولكنه يمكن أن يفسر بفعل متعد، إذ قد نزل سائل من على رأس زيد إلى الأسفل، فقولنا تصبب زيد عرقا هو في قوة قولنا تصبب زيد سائلا ما. فيقع السؤال عن هوية ذلك السائل وهو مفرد ذات فيقال عرقا، وكذلك اشتعل الرأس شيبا. كيف؟ اشتعل
شعر.
لا التفت، اشتعل هو لم يشتعل الشعر. زين اشتعل طبعا ما هو المراد من الرأس هنا هو الشعر، يعني اشتعل الرأس شيبا ما هو اشتعل الشعر يعني. جيد، إذن المشكلة ليست هنا. فقال هو التمييز ها هنا لمميز محذوف كمثل قولنا تصبب زيد عرقنا. الآن هذه تأتي تفصيل، هذا يأتي إن شاء الله في الألفية. نقرأ المقدار الذي وصلنا إليه ثم نكمل. قال والتمييز وهو اسم واضح، ليش لابد أن يكون اسما أصلا؟ هذا بمثابة الجنس والكلام في المنصوبات، لأنه لو كان فعلا أو حرفا لم يكن منصوبا. قال وهو ما اجتمع، عفوا هو اسم فضلة بالمعنى الأول والثاني. جيد، نكرة لأن تمييز المفرد حاصل بالنكرة فلا تصل النوبة إلى تعريفه، كما قلنا في الحال. جامد قد أوضحنا السبب في ذلك، وهذا القيد حقيقة متفرع على القيد اللاحق. قال مفسر لمن بهم من الذوات. الآن نشوف هو أخذ في تعريف التمييز أنه يرفع الإبهام عن الذات، ثم قال من المنصوبات التمييز وهو ما اجتمع فيه 5 أمور، أحدها أن يكون اسما، والثاني أن يكون فضلة، والثالث أن يكون نكرة، والرابع أن يكون جامدا، والخامس أن يكون مفسرا لمن بهم من الذوات في قبال من بهم من الأوصاف. فهو موافق للحال في الأمور الثلاثة الأولى، ومخالف في الأمرين الأخيرين، لأن الحال مشتق مبين للهيئات، يعني لأنه كان مبينا للهيئة فلا بد أن يدل على الحدث، ولأنه يحمل على صاحب الحال فلا بد أن يكون ذاتا. والتمييز قال جامد مبين للذوات. جيد. ثم قال التمييز ضربان، أي تمييز؟ التمييز الذي يفسر من بهم من الذوات ضربان، يعني نوعان. قال مفسر لمفرد، يعني مفسر لذات، هو مفسر لنسبة، هذا واضح. قال فمفسر طبعا، والتأويل الآخر أيضا فيه مشكلة. جيد، ولكن لا نريد أن ندخل في أزيد من ذلك. قال فمفسر المفرد له مضان يقع بعدها، يعني يقع مفسر المفرد في مواضع. جيد، مضانها هنا جاء فيها بها بمعنى أماكن. جيد، أحدها المقادير، لأن المقادير مبهمة في نفس ذاتها كالعدد، لأن الرقم ثلاثة وإن كان متعينا ومتشخصا بالنسبة إلى الرقم أربعة والرقم اثنين، ولكن رقم الثلاثة يمكن تطبيقه على هذه الثلاثة وعلى تلك الثلاثة وعلى غير ذلك، فهي مبهمة في ذاتها. قال المقادير وهي عبارة عن ثلاث أمور. ثلاث أمور ولا ثلاثة أمور؟
ثلاثة.
ثلاثة أمور. جيد، ليش ثلاثة أمور؟ أمور كيف؟ أمور مذكر، تقول هذه أمور أو هذا أمور؟ نراعي جنبة المفرد. نعم، وهي عبارة عن ثلاثة أمور: المساحات كجريب نخلة، طبعا الجريب يعني وحدة مساحة ها هنا، والكيل كصاع تمرا، والوزن كمنوين عسلا. الثاني العدد، طبعا يعني هي هذه وحدات يعني وحدة مقادير. نعم، جيد. قال العدد كأحد عشر درهما، ومنه قوله تعالى إني رأيت أحد عشر، أحد عشر شيء، أي شيء. قال كوكبا، فأنت إن ما رأيته حقيقة هي هذه الأحد عشر، ولكن أي أحد عشر؟ الكواكب. قال وهكذا حكم الأعداد من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين. وقال الله، طيب من الأحد عشر، تشوف من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين، طيب قبل ذلك وبعد ذلك؟ هناك يعتمد طريق الإضافة. جيد، وقال الله تعالى إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، وفي الحديث إن لله تسعة وتسعين اسما، وفهم من عطفي في المقدمة العدد على المقادير. شوف، قال المقادير، يعني قال لها مضان منها المقادير والعدد، فهم من هذا العطف أن المقادير ليس من العدد، وأن العدد ليس مقدارا، لأن العطف يقتضي التغاير بين المتعاطفين. قال وهو قول أكثر المحققين، لأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته بل مقداره. جيد، الآن أنت عندما تقول اشتريت مثلا رطلا قمحا، أنت حقيقة اشتريت القمح، صحيح؟ إذن أنت أردت شراء نفس القمح، ولكن وزنت هذه الكمية فوجدتها رطلا، ولكن عندما تقول رأيت أحد عشر كوكب، أنت قد قصدت إلى رؤية هذه الأحد عشر، واضح؟ واتفق أنها كانت من الكواكب، ولذلك قال لأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته بل مقداره. ففي قولك اشتريت رطلا، أنت أردت، لم ترد الحقيقة، أردت نفس الرطل، نفس المقدار، حتى إنه تصح إضافة المقدار إليه، وليس العدد كذلك. ألا ترى أنك تقول عندي مقدار رطل زيتا، ولا تقول عندي مقدار عشرين رجلا، إلا على معنى آخر، معنى مجازي. شوف الآن عندما تقول اشتريت تقول مثلا عندي مقدار رطل زيت. هنا أضفنا المقدار إلى الرطل، ثم عندما ولكن لا تضيف المقدار إلى العشر إلى العدد، ماذا يدلنا ذلك؟ يعني لا نقول اشتريت مقدار 3 كتب، وتقول اشتريت مقدار شوف مقدار رطل أو 3 أرطال. هنا ماذا أراد أن يستشهد؟ لما جازت جواز الإضافة هنا وعدم جوازها هنا على أي شيء يدلنا؟ واضح لنا من السياق كلغة عربية لا نقول اشتريت مقدار 3 كتب، ها جيد، لا نقول اشتريت مقدار 20 كتاب، ونقول أي ونقول شو اشتريت مقدار 30 رطلا من القمح مثلا. جواز الإضافة هنا وعدم جوازها هنا على أي شيء يدل؟ ماذا أراد أن يستدل المات؟
المراد الحقيقي هنا هو نفس العدد.
جيد، كيف يعني كيف استدل من جواز الإضافة هنا على شيء ومن عدم جوازها هنا على شيء؟
بالأولى خصصنا بالعدد، الثاني ما خصصنا بالعدد.
شوف واضح الآن هنا صح، قال في قال يصح إضافة المقدار إلى المساحة إلى وحدات القياس، ولا يصح إضافة لفظ المقدار إلى لفظ العدد. اتضح إلى الآن؟ هذا مسلم. فعلى ماذا يدلنا ذلك؟ قال يدلنا على أن العدد ليس مقدارا. تمام؟ جيد، ما هو وجه الاستدلال؟ لما كانت صحة إضافة المقدار إلى المساحة دليلا؟ شوف مجموعهما كالكلمة الواحدة، لأن المضاف هو عين المضاف إليه.
كلام
لطيف، جاي تفكروا في ذلك. نعم في شيء من هذا وشيء آخر يأتي على إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
لأنه مولانا